قال العلامة الألباني رحمه الله: قال: ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، يعني لو مات إنسان على الكفر وأنت تعرفه وذهبت إلى قبره للاعتبار والعظة فإن هذا جائز عند قوله للعبرة فقط. قال النووي رحمه الله: وبالقطع بالجواز. قال جمهور العلماء: وخالف الماوردي وقال: لا يجوز زيارة قبر الكافر. قال: وهو غلط. أي هذا القول من الماوردي غلط لما سيأتي من الأدلة. انتهى كلامه. أيضا وحجته، أي حجة الماوردي، قول الله تعالى: ولا تقم على قبره. وحجته أي الماوردي قوله تعالى: ولا تقم على قبره. وفي هذا الاستدلال نظر لا يخفى، أي هذا الدليل غير صحيح في غير موطنه. قال: لحديث أبي هريرة وغيره: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى، وأمه كافرة ماتت على الكفر، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الموت. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه الدليل على هذه المسألة: زيارة قبر الكافر للعظة والاعتبار فقط. فإن رسول الله استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له لأنها ماتت على الكفر، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. قال: والمقصود من زيارة القبور شيئان: الأول انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى، يعني الزائر ينتفع بذكر الموت وذكر الموتى من الأصحاب والأقارب والأبناء والإخوان والأجداد، وأن مآلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقد تقدم معنا في بعض الليالي أن قيسا الرياح كان زاهدا، فجاء إليه رجل من الناس فقال له قيس: هيا بنا إلى أهل الآخرة. فانطلقوا إلى القبور فجلسوا إلى قبر، فقال رياح لصاحبه: أرأيت لو أن هذا متمن فما عسى أن يتمنى صاحب هذا القبر؟ لو قيل له تمنى ماذا سيتمنى؟ قال: أن يرجع إلى الدنيا فيعمل صالح. قال: صدقت. فنهض قيس وقال: فما لنا لا نعمل ونحن ما زلنا على ظهرها. فاجتهد اجتهادا عظيما فما لبث إلا ليالي ثم مات. الشاهد أن القبور زيارتها واستحضار حال أهلها ومن فيها دواء عظيم للقلوب، لكن لا يكون شأنه كشأن بعض المهوسين أو المهلوسين، بعضهم يذهب ينام في القبر ما نقل أعظ نفسي. هذا نوع من الجنون لم يفعله السلف الصالح. لكن الزيارة بين حين وآخر والدعاء لهم والاستغفار لهم وتذكر أحوالهم هذا مما يصلح الله به القلب. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يزور البقيع أحيانا، وزار أحد ودعا لهم. قال: وأن مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو الغرض الأول من الزيارة كما يدل عليه ما سبق من الأحاديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، حديث بريدة رضي الله عنه. قال: الثاني نفع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه والدعاء والاستغفار له، وهذا خاص بالمسلم، أي لا يدخل فيه الكافر أو المنافق الذي مات على النفاق الاعتقادي، أو رجل عنده بدعة كفره بها العلماء ومات ولم يظهر توبة منها، وهذا خاص بالمسلم. وفيه أحاديث أذكر بعض صيغها: الأول السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفرنا أهل بقيع الغرقد. هذا لهم ورد السلام على الأموات والدعاء لهم، وهذا عن عائشة رضي الله عنها متفق عليه. الثاني السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا أيضا صيغة أخرى، وهذا رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. الثالث: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا أيضا عن عائشة رواه مسلم. إلا قوله في الحديث أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، هذه بين قوسين، أخرجها ابن أبي الشيخ عن علي رضي الله عنه وإسنادها صحيح. قال: وأما قراءة القرآن عند زيارتها فمما لا أصل له في السنة، أي قراءة القرآن عند زيارة القبور، هذا محدث، تأتي القبور تزورها تقرأ الفاتحة أو المعوذات أو آية الكرسي، لا، هذا ما ورد في حديث. فمما لا أصل له في السنة، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها، إذ لو كانت مشروعة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، عما تقول إذا، يعني سؤالها عما تقول إذا زارت القبور، فعلمها السلام والدعاء ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول، فكيف بالكتمان؟ ولو أنه صلى الله عليه وسلم علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا، فإذا لم ينقل بالسند الثابت دل عنا أنه لم يقع، أي قراءة القرآن، أي قرآن عند زيارة الأموات، هذا محدث، لو كان ثابتا لأخبر رسول الله عائشة حين قالت: يا رسول الله إذا زلنا القبور ماذا نقول، فعلمها ولم يذكر فيه قراءة القرآن. قال: ومما يقوي عدم المشروعية قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، هذا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا، فلذلك حظ على قراءة القرآن في البيوت ونهى عن جعلها كالمقابر، يعني المقابر ما يقرأ فيها القرآن، فالبيوت التي لا يقرأ فيها القرآن هي كالمقبرة، ونهى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها، كما أشار في الحديث الآخر إلى أنها ليست موضعا للصلاة أيضا، وهو قوله: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وهذا الحديث: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، عن ابن عمر متفق عليه، عن ابن عمر متفق عليه. وترجم له البخاري بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر، فأشار به إلى أنه يفيد كراهة الصلاة في المقابر، فكذلك الحديث الذي قبله يفيد كراهة قراءة القرآن في المقابر ولا فرق. ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القرآن عند القبور، وهو قول الإمام أحمد. فقال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال: لا، يعني لا يصلح. ولذا ربما بعض الناس يأخذ له مصحفا، وهو قول الإمام أحمد، فقال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال: لا، أي لا يصح القراءة عند القبور. ولذا ينبه على أنك إذا خرجت للصلاة على الجنازة لا تأخذ المصحف وتقرأ أو الجوال وتقرأ، هذا يدخل في هذا الباب، وربما يتأثر بك بعض العامة، والعوام سرعان ما يتأثرون بالأمور المخالفة أكثر من السنن. قال: ويجوز رفع اليدين في الدعاء لها، أي عند زيارة القبور، وهذه المسألة رأينا أهل العلم يثبتون ذلك لما ورد في الدليل أنه إذا جاء زائرا للقبور ودعا لهم يرفع يديه، لكن لا يستقبل القبور كما يأتي، كما سيأتي عن الألباني رحمه الله ينبه على ذلك، يرفع يديه متجها إلى غير القبور، يتقدم أو يكون في مكان بعيد يعني في أطرافها متجه إلى القبلة لا يتجه إلى القبور، لأنه نهي عن الصلاة إلى القبور، والدعاء كذلك، قال ويجوز رفع اليدين في الدعاء لها لحديث عائشة أي الذي تقدم معنا بالأمس. قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب. قالت فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه يعني في أدناها في آخرها ثم انصرف فرجعت إلي بريرة فأخبرتني. فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله إن خرجت الليلة؟ قال بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليه أي ليدعو. الصلاة هنا بمعنى الدعاء. وهذا رواه الإمام أحمد وهكذا قال شارح الترمذي وهكذا شارح سنن النسائي أن الدعاء مشروع لهذا الحديث عند زيارة القبور ورفع اليدين فيه وتكرير الدعاء لكن لا يستقبل القبور في دعائه. قال ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها بل الكعبة أي يستقبل الكعبة يقف في جانب المقبرة متجهين الكعبة لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور كما سيأتي. والدعاء مخ الصلاة ولبها كما هو معروف فله حكمها وقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم من حديث النعمان بن بشير وهو حديث صحيح. أخذنا هذه المسائل في هذا الكتاب الليلة. المسألة الأولى جواز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط وأن هذا قول جمهور العلماء وعليه الأدلة الصحيحة ومن قال بخلافه لا دليل معه. وأخذنا المسألة الثانية وهي أن الزائر للقبور ينتفع أن فيها منفعة زيارة القبور. الأول منفعة للزائر يتعظ ويتذكر والثاني منفعة للميت بالسلام عليه والدعاء له. المسألة الثالثة حكم قراءة القرآن عند زيارة القبور. هذه مسألة فيها أن قراءة القرآن استفدنا أن فيها أن قراءة القرآن لا تشرع ولا أصل لها في السنة وأن هذا محدث. المسألة التي بعدها الرابعة جواز رفع اليدين في الدعاء لها عند الزيارة وتكرير الدعاء. المسألة الرابعة إذا زارها ودعا لها لا يستقبل القبور لا يقف عند القبر ويدعو عليه يكون في جانب المقبرة أو في أدناها في جهة منها بحيث يستقبل الكعبة ولا يستقبل القبور وهذا أبعد عن مظاهر الشرك ووسائله لأن الذين يشركون بالقبور ويتذرعون عندها ويستغيثون بها يستقبلون القبور فأنت عند دعائك لهم تنحى في جانب من المقبرة واستقبل القبلة وادع لهم وارفع يديك.